وللمزيد من تسليط الضوء على التطورات في الساحة البحرينية نرحب بالدكتور إبراهيم السراج الباحث السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
دكتور إبراهيم، نتحدث عن يعني إصرار النظام على اتباع سياسة الإعدامات وعودته إليها هذه المرة، يريد أن يعدم أيضا عددا من الشباب في البحرين، فيما يعني كلنا نعلم أن هذه الإعدامات والأحكام الصادرة بشأنها ليس منا هذا الكلام، بل من منظمات حقوقية دولية تقول بأن هذه الأحكام غير قانونية وغير شرعية ويعني فيها خلل قانوني كبير ويجب أن لا تنفذ، بل يجب وقفها وإلغاؤها أيضا أصلا. كيف تنظرون إلى هذه السياسة التي يتبعها النظام البحريني بحق المعارضة، بحق الناشطين السياسيين في البحرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ليس غريبا على هذا النظام الدكتاتوري المجرم الذي ارتكب ما ارتكب من جرائم بحق الشعب البحريني، الشعب البحريني الذي طالب بحقوقه الشرعيه مثل ما باقيه الدول والشعوب المنطقه. الثوره البحرينيه التي انطلقت ثوره سلميه وتاريخها يدل على ذلك، لم يطلقوا هؤلاء اطلاقه واحده، بل كانت شعارات وكانت تظاهرات وكانت مسيرات فامته وتعبر عن رغبتها بالتغيير وإحداث تغيير حقيقي في البلاد، وأيضا الدفع باتجاه مزيدا من الحريات. لكن وجوبها هذه الثورة، طبعا هذه الثورة مظلومة إعلاميا، مظلومة عربيا دوليا، حتى منظمة العمل الإسلامية لم يكن هناك تطرق إلى هذه الثورة، لأنهم للأسف الشديد هو هذا النفس الطائف الموجود لدى هذه المحاور ولدى هذه الجهات، لم يتعاملوا كأنهم حلال على المصري أن يتظاهر وحرام على المواطن البحريني أن يتظاهر، أو حرام عليه أن يطالب بحقوقه. لذلك أعتقد جابها النظام البحريني هذه الثورة بالحديد والنار، طبعا بدعم من قوات الجزيرة، درع الجزيرة السعودية التي عبرت الجسر واستطاعت وارتكبت جرائم، وأيضا بدعم من مملكة الشر السعودية التي كانت هي الداعم الرئيسي لنظام البحرين.
نعم.
للأسف الشديد أنه التعاطي في هذا الملف تعاطي سلبي، يعني الآن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يناقش هذه الإعدامات مستمرة لحد الآن، الإعدامات مستمرة، الأحكام بالسجن مستمرة. لاحظ ذلك، نبيل رجب سجن 10 سنوات بسبب تغريدة.
نعم.
لاحظ أنا تغريدة من سطرين نشرها على موقعه على تويتر، على صفحته تويتر، سجن هذا الرجل قبل أشهر أكثر صراحة، وأيضا هو الآن تحت مراقبة. لاحظ الآن الشعب البحريني كيف يعيش هذا المأساة، لاحظ أنه كيف يعيش في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل التعقيدات وفي ظل هذا النظام البوليسي المجرم الذي ارتكب ما ارتكب. فهذه ليس جديدة على النظام البحريني أن يرتكب جرائم أو يرتكب إعدامات بالجملة، إعدامات مبنية على أسس طائفية، لا توجد هناك دعم قانوني أو منطلق قانوني لتثبيت هذه الأحكام. لذلك بعض المنظمات شككت في هذه الأحكام، هذه الأحكام هي أصلاً ليست لها أي علاقة بالقانون البحريني أو القوانين البحرينية التي يحكم من خلال النظام، ولكن هي محاولة لمعاقبة الشعب البحريني. لذلك هو يرجع إلى فصيلة الشباب، يحاول أن يعاقب الشباب البحرينيين المعتقلين الذين يعيشون أسوأ ظروف إنسانية بالغة التحقيق في هذه الزناجين وفي هذه السجون السرية التي يفترض أن تتحرك منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان حول هذه السجون السرية وحول المعاملة السيئة التي يعامل بها السجين أو المعتقل. طبعا بالمناسبة هم أكثرهم معتقلي رأي، وأكثر هؤلاء ونسبة منهم هم تم احتقالهم بطريقة عشوائية فقط. هم أرادوا أن يملأوا السجون ويعاقبوا الشعب البحريني الثائر.
نعم.
من خلال
طيب
حملة.
نعم.
احتقالات.
نعم.
ومداهمات.
طيب دكتور إبراهيم عذرا على قطع كلامك، لكن هل الصمت الدولي إزاء ذلك يشكل ضوء أخضر للنظام البحريني ولغيره من الأنظمة القمعية في الاستمرار بهذه السياسات وفي اعتمادها؟
يعني بالتأكيد، إنه وإلا أنت من المضحك أن تكون السعودية هي عضو في مجلس حقوق الإنسان، السعودية صاحبت فتاوى التكفير والقتل الجماعي والإبادة الجماعية والأحزمة الناسبة، تكون السعودية هي عضو في مجلس حقوق الإنسان. لاحظ المهد الأول. طبعا أنه هذا المجلس هو يعني لا يصدر بيانات حول هذه الجرائم، جرائم الإعدامات، أحكام الإعدامات، ولا وبالتالي هذا شجع النظام البحريني وتمادى النظام البحريني على المضي قدما في تنفيذ حملة إعدامات مستمرة بحق أبناء الشعب البحريني. لذلك أيضا منظمات حقوق الإنسان بعض بياناتها خجولة، يعني أنا أطالع بعض البيانات خجولة جدا، أو بعض البيانات هي مبنية، يعني هناك منظمة اسمها ماعت هاي مدعومة من النظام السعودي، هذه تشجع على الإعدام، تشجع على قتل الشباب البحريني. هذه المنظمة المشبوهة الممولة من المخابرات السعودية وعشرات المنظمات الممولة من المخابرات السعودية هي تشجع على ذلك وتطلق على هؤلاء الشباب الإرهابيين. ونسأل ما هو العمل الإرهابي الذي قام به الشباب البحريني؟ لا تجي الأعمال الإرهابية، هؤلاء متظاهرين سنيين مثل ما متظاهر سني في لبنان، في مصر، في تونس، في الجزائر، في دول أخرى، وترى حق التظاهر السني البساتير وضحت أعطته هذا الحق. ولكن للأسف الشديد هذه هي سياسة النظام البحريني، النظام الطائفي القذر المجرم الذي يتعامل بنفس طائفي مع الجميع. وإلا لاحظ الإعدامات، كل الإعدامات هي ضد الشيعة في البحرين، لا يوجد هناك سني بحريني معدم، ولا يوجد، لاحظ ذلك، هناك حقوق لذوي الجنسيات الأخرى، الأردني له حقوق أكثر من البحريني الشيعي، الباكستاني، الهندي وغير ذلك. لاحظ هذه السياسة، هذه طبعا سياسة نفس السياسة التي اتبعها نظام صدام المجرم في أبان حكمه. لذلك فلاحظ الآن النظام البحريني ماذا؟ استخدم المجموعات من ما يسمى بفدائي صدام المجرم ووضعهم في هذه السجون وفي مراكز التوقيف للتحقيق ولتعذيب أبناء الشعب البحريني الشجاع.
نعم، طيب ماذا تعني دعوات الأمم المتحدة لإلغاء قانون الإعدام؟ هل هي حقيقة حقيقية؟ هل هي مطالبة حقيقية وفعلية بذلك؟ يعني أم أنها تأتي في سياق التضليل لتلميع المنظمة الدولية؟ وإذا ما أمعنا النظر في هذه المنظمة لوجدناها أنها متواطئة مع هذه الأنظمة، بل تشكل حتى غطاء لها.
يعني بالتأكيد هي تريد تعطي شرعية لذلك، وإلا أنه هذه الدعوات خلينا نسميها انترنتية، يعني فقط في الانترنت، ولكن في الخفاء لا أبدا. يعني عندما تمنح عضوية مجلس حقوق الإنسان السعودية هذه كارثة بمعنى الكلمة. يعني هل أن السعودية تعترف بحقوق الإنسان؟ هل هناك حقوق للسعوديين أكثر من 30,000 إلى 40,000 محتقرة في السعودية؟ كيف تعطى عضوية مجلس حقوق الإنسان للسعودية؟ لاحظ المشكلة وين؟ إذا هذه المنظمات للأسف الشديد هي تريد أن تجامل الأنظمة الخليجية، لاحظ أن أكثر المنظمات هي تمول من الأنظمة الخليجية، وبل أن هذه المنظمات هي تزلزلت على النشطاء والناشطين والمنظمات الحقوقية الوطنية المخلصة التي تعمل من أجل حقوق الإنسان بدون أي إشارات إلى هذا الجهة أو تلك الجهة، لا، تحاول أن تعمل باعتبار حقوق الإنسان حزمة واحدة وتعمل بذلك. هذه المنظمات هي تريد أن إسقاط فرض، محاولة إسقاط فرض، وإلا أن هذه الجهات ماذا تعمل بها السعودية؟ ماذا تعمل بها البحرين؟ لا أبدا، لا قيمة لها مع ما ترتكب من مجازر بحق الشعب البحريني الأحد.
نعم. طيب، وهل برأيكم هذه السياسات تحمي النظام البحريني وتطيل في عمره وتطيل في أمد بقاء الحاكم البحريني؟ طبعا هذا ليس فقط سؤال يخص البحرين، يخص الأنظمة القمعية بصورة عامة. هذه السياسات هل تطيل في عمر وأمد هذه الأنظمة ومنها النظام البحريني؟
أنا لا أعتقد، يعني وإلا لنا في تجربة النظام المقبول صدام حسين خير ذلك، بعد سقوط النظام شكلت محكمة وحكم رأس النظام المجرم بالإعدام، وحكم أزلام النظام وأركان النظام والعناصر التي كانت تشرف على الاعتقالات وعلى التعذيب وعلى المقابر الجماعية حكموا من قبل الشعب. لذلك أنا أعتقد يفترض بهم أن يتعظوا من هذه التجربة ويتعظوا من تاريخ الإجرامي لنظام صدام المجرم، وبالتالي أن هذه الشعوب ما ممكن أن تستمر فيها في الركوع وفي محاولة الصمت امام هذه الجرائم المرتكبه. حتى السعوديه استاذ ان تتعظ من ما فعلت، والا ان فضيحه السعوديه في اعدام وفي قتل واغتيال عدنان خاشقجي، ماذا بذلك؟ كيف للسعوديه والثلاث مليارات دولارات ان تسكت هذا المنظمة؟ اكيد دفعتهم، واكيد انها تفكر بعوار. لا زالت الان، لا زالت سمعه السعوديه الان الى الحضيض بعد اغتيال عدنان خاشقجي، رغم ملاحظاتنا على عدنان خاشقجي، ولكن فيما يخص الملف حقوق الانسان في السعوديه لاحظ بذلك، لاحظ انه الاعتقالات اعتقالات غير من الشطاء والنساء والرجال، والله تاريخ مخزي لآل سعود في هذا المجال، في مجال حقوق، والذين يخافون الكلمه، والذين يخافون حتى من ابسط شيء، لذلك ذهبوا لعمليه الاعتقالات والاعدامات واستخدام الدين والدين من المباراة في تلك الاحكام. لذلك انا اعتقد انه هذه انظمه هي من الداخل خريبه، لكن لماذا تدفع اموال، لماذا تدفع السعوديه اموال ضخمه وكبيره الى الى الى, إلى واشنطن من اجل حمايه عروشهم؟ لانهم يعني يعرفون ان الشعب السعودي والشعب البحريني لن يبقى صامتا اذا هذه الاعتداءات واذا هذه الجرائم بحق الابرياء العزل.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ابراهيم السراج الباحث السياسي، كنت معنا ضيفا في لقائنا هذا بحرين الصمود.